الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان مفاجئا لكل المتابعين انتشار الإسلام بين النساء ودخولهن فيه بنسب فاقت الرجال في معظم البلدان التي تشهد زيادة مضطردة في عدد معتنقي الإسلام. لقد تساءل هؤلاء طويلا عن السر في تحول المرأة من حياة اللهو والسفور إلى حياة لا تخلو من بعض الضوابط التي تلزم المرأة وتقيد ملبسها ومظهرها وتحد من اختلاطها بالرجال. كيف يعتنق هؤلاء النسوة الإسلام مع أن الدعاية الكاذبة عنه لا تفتأ تحذر من اضطهاد مزعوم للمرأة وهضم لحقوقها في ظل الإسلام؟ ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. مارغريت ماركس أو مريم جميلة هي واحدة من النساء اللاتي سمعنا الكثير من الأقاويل الكاذبة عن الإسلام. فقد ولدت عام 1934 ميلادي لأبوين يهوديين من أصل ألماني، لكنها لم تلبث إلا قليلا حتى تحولت مع عائلتها إلى مذهب إلحادي تديره جمعية تدعى جمعية الثقافة الأخلاقية، وتدعو إلى فكرة تغير القيم والأخلاق بحسب الزمان والمكان. فما يعد فضيلة في مجتمع قد يكون بحسب هؤلاء رذيلة في مجتمع آخر أو في زمان آخر. وبعد 10 سنوات من الضياع مع هذه الجمعية، قررت أسرة مريم جميلة الانتقال إلى النصرانية واتباع كنيسة إصلاحية ترفض التثليث. لكن مارغريت لم تتابع عائلتها في هذه النقلة، بل اتجهت إلى اعتناق البهائية التي اجتذبتها بدعوتها المزعومة إلى وحدة الجنس البشري بوحدة أديانه. فمضت تغرق في دركاتها سنة كاملة قبل أن تقرر تركها لتعود إلى اليهودية متأثرة بأستاذها في جامعة نيويورك الحاخام البروفيسور كاتش. فقد درست عنده مادة اليهودية والإسلام، والتي لخصها الحاخام بقوله: الإسلام دين مقتبس من اليهودية والفرق المسيحية القديمة. رغم تأثرها بالحاخام كاتش، فإن مارغريت لم تستطع رؤية هذا التشابه المزعوم، فشغفها بالقراءة والاطلاع مكنها من اكتشاف حقيقة مهمة يلخصها أن الإسلام يختلف في أصوله وفروعه عن أديان أهل الكتاب، وأنه يرفض كافة صور تشبيه الله بخلقه التي تمتلئ بها كتب اليهودية والنصرانية، وليس فيه شيء من الأساطير التوراتية والأخطاء العلمية والتاريخية التي تطفح بها كتب القوم. استمعت مارغريت إلى القرآن الكريم أول مرة بسبب ولعها بالموسيقى العربية وتنقلها بحثا عنها بين الإذاعات العربية. استمعت إليه فأعجبها أداء قرائه من غير أن تفهم معانيه أو تنصت إلى نداءاته. مرضت مارغريت أو مريم جميلة بمرض ألزمها سرير المستشفى سنتين. كانتا فرصة لها لقراءة ترجمة القرآن الكريم لأول مرة، لكنها للأسف كانت ضحية لترجمة شوهاء كتبها المستشرق جورج سيل، وملأها بالتحامل على القرآن الكريم والدعاوى التي أقنعت مارغريت ولو لبرهة بأن القرآن منحول من أساطير أهل الكتاب. ولأن الله يخبئ لها الخير في أسفار قدره، فقد أدركت مارغريت تحامل جورج سيل على القرآن الكريم ورفضت دعاواه وأوهامه، واطلعت على ترجمة معاني القرآن الكريم التي أعدها المهتدي إلى الإسلام محمد مارمادوك بكثول، ترجمة أحبتها مارغريت، فقد أسفرت لها عن المضامين الحقيقية لهذا القرآن العظيم. إذ لم ينح بكثول في ترجمته إلى المنهج الاعتذاري الضعيف الذي يقدمه بعض المسلمين المهزومين ثقافيا في تفسيرهم للقرآن أو أحكامه التي يرومون المصالحة بينها وبين القيم المادية الغربية. لقد أدركت مارغريت ماركس أن القرآن الكريم هو وحي الله تعالى، وأنه الكتاب الذي ارتفع بالعرب فصنع أمة مدوية في التاريخ على أنقاض قبائل متناحرة غارقة في الجهل والوثنية. تقول مارغريت: الإسلام فقط هو الذي جعل العرب أمة عظيمة، وبدون القرآن فمن المحتمل أن اللغة العربية كانت ستكون منقرضة الآن، وفي أحسن الأحوال بدون القرآن تكون غير مشهورة كالزولو. كل الآداب والثقافة العربية مدينة للقرآن الكريم وتعتمد عليه، وبدونه كانت الآداب والثقافة لا قيمة لها. وشرعت مارغريت في المقارنة بين القرآن وأسفار التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى، فمفهوم الموت والنشور والبعث الذي تخافه مارغريت غامض في الإنجيل وغائب في التوراة، لكنه واضح المعالم في القرآن الكريم الذي وجدت في أفناء سوره إجابات مقنعة لمشكلات الحياة الكبرى ولكثير من الأسئلة التي صدعت رأسها أثناء تجوالها بين الأديان والعقائد اليهودية ثم الإلحادي ثم البهائية. كل يوم يمضي كان يبعد مارغريت عن الحياة الغربية البائسة، فقد كانت كما وصفها المودودي نبتة استوائية زرعت في منطقة قطبية، ولم تكن لتقوى وهي الأنثى الضعيفة على مواجهة هذا الواقع وحيدة، فكسرت جدار العزلة الذي يلفها بمراسلة أعيان الفكر الإسلامي في العالم. أرسلت إليهم تسألهم وتستفسر منهم وترجو الطمأنينة والأمن النفسي في إجاباتهم التي ظفرت منها بالكثير من الفوائد، فوائد أعانتها في طريق رحلتها إلى اكتشاف الحقيقة. ولعل الإمام المصلح أبا الأعلى المودودي رحمة الله عليه كان أبرز من راسلته مريم جميلة وأبلغهم تأثيرا في مجرى حياتها، فقد أهداها كتبه فقرأت فيها من معاني الاعتزاز بالإسلام والتعالي على الفلسفات المادية ما أثار الكثير من إعجابها. وتميزت مراسلاته المتتابعة معها بالكثير من الصدق والموضوعية التي تليق بعلم رجل كبير في حجم المودودي رحمة الله عليه. وقد نشرت مريم جميلة تلك المراسلات بينهما في كتاب خاص، وهي منشورة على شبكة الإنترنت. ورغم أصولها اليهودية فإن مشاعرها الإنسانية رفضت احتلال أبناء عمومتها اليهود لأرض العرب في فلسطين، وحكت قصتها المعنونة بأحمد خليل، حكت قصة فلسطيني شرده الاحتلال عن قريته التي دمرت بآلة البغي والبطش الصهيونية المدعومة من القوى الاستعمارية الغربية. بعد 10 سنوات من البحث والتمحيص تحول إلى مريم جميلة، فأعلنت إسلامها في يوم عيد الأضحى المبارك من عام 1961 في مسجد بروكلين في نيويورك، لتعاني بعده الشابة المهتدية مريم جميلة المزيد من ضراوة الغربة القاسية التي كانت تقض حياتها وتزيد عزلتها عن المجتمع الذي تعيش فيه. بعيد إسلامها أعدت مريم جميلة خطبة تعبر فيها عن اعتزازها بالإسلام، وكان عنوانها: هل يمكن للإسلام أن يتوافق مع روح القرن 20؟ وقد ألقاها على منبر الجمعة أحد الطلاب المصريين، وتضمنت الخطبة رفض الاتجاه التغريبي الذي ينبهر به بعض المثقفين الذين يسمون أنفسهم بالتقدميين ويطالبون باستبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية والأخوة الإسلامية بالعلاقة القومية، علاوة على مطالبتهم بما يسمونه تحرير المرأة والمقصود تبنيها للقيم الغربية وإبعادها عن دينها وقيمها الإسلامية. وقد كتب المودودي لها مهنئا ومتعجبا من هذا الوعي الكبير: لقد درست خطبتك ليوم الجمعة بدقة، وأؤكد لك أن ما ذكرتيه هو نفس ما كنت أردده لمدة 30 عاما باستمرار، وذلك هو السبب في أن المحدثين يخافونني كخطر عليهم. وأن أتعجب كيف تسنى لبنت ولدت ونشأت في أمريكا أن تكون قادرة على استيعاب المشكلة بهذا العمق. ما ذكرتيه في خطبتك لا يثير في نفسي إلا التقدير العميق، داعيا الله أن يزودك بالحكمة والثبات على توضيح وتعزيز قضية الإسلام. دعاها المودودي رحمه الله إلى الهجرة من أمريكا إلى باكستان، ودعاها للإقامة في بيته وبين أسرته في لاهور، وتلمس أن يستعيد في مقدمها سيرة الأنصار الذين فتحوا بيوتهم لإخوانهم من المهاجرين الفارين بدينهم من مكة المكرمة، وصارحها بما سيواجهها من صعوبات في حال وصولها إلى باكستان، باكستان التي تفتقر إلى الكثير من وسائل الترف والمدنية التي تعرفها مريم في أمريكا. وتعهد رحمه الله في رسالة أرسلها إلى والديها برعايتها في باكستان كواحدة من بناته، فأذنا لها بالسفر لتتخلص من غربتها الشعورية في بلدها ومن آثار الحياة المادية الغربية التي سئمتها، ولتعيش بين إخوانها المسلمين وتنعم بقيم الإسلام، وتتزوج الأستاذ محمد يوسف خان وتنجب له 4 من الأبناء. في باكستان بدأت مريم جميل حياتها في المجتمع المسلم بالدراسة والبحث والتأليف، وقدمت للمكتبة الإسلامية 10 كتب تميزت بالوضوح والنضج والاتزان، وكان أهمها كتاب الإسلام في مواجهة الغرب، وكتاب رحلتي من الكفر إلى الإيمان، وكتابها الإسلام والتجديد، وكتابها الإسلام في النظرية والتطبيق. فأسفرت كتبها عن ذهنية ناضجة وفكر فاحص واعي، وبخاصة حين درست الإسلام وعلاقته بالأديان الكتابية وبالفلسفة الغربية، وتحدثت بكثير من الألم عن صور الاستلاب الحضاري ومشاعر الدونية الثقافية التي رأتها عند كثير من المسلمين المفتونين بالحضارة الغربية، حيث أصاخوا السمع والقلب إلى مزاعم الغربيين أن الإسلام مضى زمانه وأنه غير ملائم لهذا العصر. فرأت أن بعض المسلمين الموافقين لهم هم توابع تدور في أفلاك أولئك الغربيين الذين أفسدوا الحياة الثقافية والتعليمية في المشرق الإسلامي، وصنعوا الكثير ممن يتهم الإسلام بالرجعية والتأخر رغم زعمهم الانتساب إليه. إن قصة مريم جميلة، إن قصتها مع الإسلام يوجزها قولها: منذ أن بدأت أقرأ القرآن عرفت أن الدين ليس ضروريا للحياة فحسب، بل هو الحياة بعينها، وكنت كلما تعمقت في دراسته ازددت يقينا أن الإسلام وحده هو الذي جعل من العرب أمة عظيمة متحضرة سادت العالم. نسأل الله تعالى أن يثبتها على دينه وأن يختم لنا ولها بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء يتجدد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.